كان فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب، يقولون قولا فيكون موافقا للحق. وهذا من كرامة الله للعبد، أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق. فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم محدثون فعمر. ويحتمل قوله إن يكن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر، ويحتمل أنه خطاب للأمة كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه. فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك؟ فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام، بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب. ويدل على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل. أولا، في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضي الله عنه على إبطالها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلما رددناه إليهم ومن جاءهم منا لا يردونه؟ هذا ثقيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر: مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سواء بسواء، قال إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، يعني لا يكون عندك شك في أمري. هذه واحدة. إذن من الموفق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. كذلك أيضا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لما شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قام عمر في الناس، اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال إنه لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي أرجل وأيديهم من خلاف، أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. وأنكر أن يكون قد مات، وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا، فخرج إلى المسجد وصعد المنبر وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب، قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. قال عمر: فوالله ما أنتلاها أبو بكر حتى عقرت، فما تحملني رجلان، يعني لأن الإنسان إذا خاف اشتد به الشيء ما يقدر يأبى. هذه ثانية. الثالثة أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، كفروا والعياذ بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أميره أسامة بن زيد ليقاتل أدنى أهل الشام، والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد. ولما ارتد العرب جاء عمر إلى أبي بكر وقال لا ترسل الجيش، نحن في حاجة. فقال له أبو بكر والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرهم أبو بكر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد، فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب، لا سيما في المواضع الضنكة الضيقة. فعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا وإياكم بهما في جنات النعيم كلاهما موفق للصواب. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى للحق بقدر ما معه من العلم والإيمان والعمل الصالح. تجده مثلا يعمل عمل يظنه صوابا لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة، فإذا راجع أو سأل وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامات. فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث جابر بن سمرة في الدرس القادم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه.
من الكرامات التي ذكرها بل نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة، يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أنه تعالى يجيب دعوته إذا دعا، وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرا على أهل الكوفة، لأن المسلمين لما فتحوا العراق مصروا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق، ثم إن أمير المؤمنين جعل لهما أمراء، فأمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأرسل إليه عمر فحضر وقال إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر صلاة العشاء، وكأنها والله أعلم هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة. فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أخرم عنه، يعني معناه لا أدعو أستمر، فكنت أطول في العشاء في الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال له عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فزكاه عمر لأن هذا هو الظن به، أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مع ذلك تحرى عمر رضي الله عنه لأنه يتحمل مسؤولية ويعرف قدر المسؤولية، أرسل رجالا إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد وعن سيرته. فكان هؤلاء الرجال لا يدخلون مسجدا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا، حتى أتى مسجد لبني عبس فسألهم، حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس فسألوهم، فقام رجل فقال أما إن شتون فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يصير في السرية. ثالث، ولا يقسم بالسوية. فقولهم لا يصير في السرية يعني معناه لا يخرج في الجهاد، ولا يقسم بالسوية إذا غني، ولا يعدل في القضية إذا حكم بين الناس. فاتهمه هذه التهم، فتهم ثلاث. فقال أما إن قلت كذا فلا أدعون عليك بثلاث دعوات. دعا علي أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن، نسأل الله العافية، ثلاث دعوات عظيمة. لكنه رضي الله عنه استثنى، قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني لا بحق. فأجاب الله دعاء. فكان هذا الرجل طويل العمر، عمر طويلا وشاخ حتى إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر، وكان فقيرا وعرض للفتن، حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد يتعرض للجواري يعني للبنات، يتعرض لهن في الأسواق يغمزهن والعياذ بالله. وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه من الفوائد فوائد عديدة، منها أن من تولى أمرا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لا بد أن يناله السوء. ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، قال فيها من جملة ما قال من حكم: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومن الفوائد أيضا جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه، كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه. ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا، حتى لو كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه، لأن الله حكم عدل عز وجل، يأخذ بالنصر والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إذا دعا على شخص يستثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذا، اللهم إن كان ظلمني فأنصف منه، أو فابتله بكذا وكذا، تدعو بمثل ما ظلم. وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرعية وتحمله المسؤولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه، ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل هو حسنة من حسنات أبي بكر، لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد نقتصر
حين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
من كرامات الأولياء إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم حتى يدركوها بأعينهم. فهذا سعيد بن زيد بن عمر بن نفي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته عند مروان فقال أنا آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وماذا سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي، أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا من أرضه ولا شبرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنك لو أخذت شبرا من الأرض، وقيده في الشبر من باب المبالغة، وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنتي واحدا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين. إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عنقه من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع طباق، كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى أسفل السافلين إلى الأرض السابعة، وإذا ملكها أيضا ملك هواءها إلى الثريا. لا أحد يستطيع أن يبني فوقه جسرا أو أن يحفر تحته خندقا، لأن الأرض له إلى أسفل السافلين وإلى أعلى السماء كلها له. إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرا من الأرض غير حق، فإنه يأتي يوم القيامة مطوقا به عنقه، نسأل الله العافية. وعند من؟ عند جميع العالم. كل شيء محشور يوم القيامة، حتى الوحوش تحشر، حتى الإبل، حتى البقر، حتى الغنم، كلها تحشر يوم القيامة. وهذا يشاهد حاملا هذه الأرض والعياذ بالله من سبع أراضين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، غير منارها أي غير مراسيمها فأدخل شيئا ليس له. وفي هذا دليل على أن غصب الأرض أو أخذ شيء بغير حق من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد العظيم اللعن وأنه يحمل به يوم القيامة. فما بالك بقوم اليوم يأخذون أميالا، بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق، يأخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك. هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالله، لأنهم أخذوها بغير حق. المراعي للمسلمين عموما، الخطوط الطرقات للمسلمين عموما، الأودية أودية الأمطار للمسلمين عموما. ولهذا قال العلماء إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر، حتى لو أحياها وغرسها وبناها يقلع غرسه ويهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد، والبلد ليست ملكا لفلان أو علان، فهي لعموم المسلمين. حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك، لأن ولي الأمر إنما يسعى لمصالح المسلمين، لا يخص أحدا بمصالح المسلمين دون أحد. وهذه المسألة خطيرة، خطيرة للغاية. ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض، يدعي أن الأرض له وليست له، يكون جارا لشخص ثم يدخل شيئا من أرضه بأرضه، وهذا على خطر عظيم. حتى إن العلماء، أقول لكم كلاما تعجبون منه، قالوا لو أن الإنسان بنى جدارا ثم زاد في تشبيعه في لياصته، إذا زاد في لياصته دخل على السوق سنتيمتر اللياصة فقط، فإنه يكون ظالما ويكون بذلك معاقبا عند الله يوم القيامة. إلى هذا الحد الناس الآن والعياذ بالله يبلعون، يبلعون أميالا أو أمتارا مع هذا الوعيد الشديد. سعيد بن زيد رضي الله عنه لما حدث مروان بهذا الحديث قال الآن لا أطلب عليه تبين، لأنه عرف أن سعيدا لا يمكن أبدا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق. أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها. فماذا كان؟ كانت هذه المرأة أعماها الله عز وجل قبل أن تموت، وبينما هي تمشي في أرض هذا اليوم إذ سقطت في بئر فماتت، فكانت البئر قبرها في نفس الأرض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد بها. وهذا من كرامة الله عز وجل لسعيد بن زيد أن الله أجاب دعوته وشاهدها حيا قبل أن يموت. وقد سبق لنا أن المظلومة تجاب دعوته ولو كان كافرا إذا كان مظلوما، لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم، لأنه جل وعلا حكم عدل لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم كلام رب العالمين قال إنه لا يفلح الظالمون، فالظالم لن يفلح أبدا. ولذلك انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبي وقاص التي مضت أمس، كيف أجاب الله الدعوة، بل مضت قبل أمس، كيف أجاب الله الدعوة، دعوة هذه. وهذا هي عادة الله سبحانه وتعالى في عباده. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
معطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه في رياض الصالحين في باب كرامة الأولياء وفضله. وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، فإنه أيقظ ابنه جابرا ليلة من الليالي وقال: ما أراني إلا مقتولا أو أول قتيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبيل غزوة أحد. ثم أوصاه وقال: إني لن أترك بعدي أحدا أعز منك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوصاه بأن يقضي دينا كان عليه، وأوصاه بأخواته. ثم كانت الغزوة فقتل رضي الله عنه عبد الله بن حرام، قتل وكان القتلى في ذلك اليوم 70 رجلا. فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرا، فجعلوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ودفن مع أبي جابر عبد الله بن حرام دفن معه رجل آخر. ولكن عبد الله رضي الله عنه لم تطب، ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من دفن معه، فحفره بعد 6 أشهر من دفنه، فوجده كأنه دفن اليوم، لم يتغير إلا شيئا في أذنه، شيئا يسيرا. ثم أفرده في قبر. أما عبد الله فأوفى رضي الله عنه دين أبيه، واستوصى بأخواته خيرا، حتى إنه تزوج، أعني جابرا تزوج بعد ذلك، وتزوج امرأة ثيبة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي ترك أخوات لي، وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن. في هذا من كرامة أبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه رضي الله عنه صدق الله رؤياه، فصار أول قتيل في أحد، دفن ولم تأكل الأرض منه شيئا إلا يسيرا، وقد مضى عليه 6 أشهر. وهذا من كرامات. واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، لا يبقى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة، تنبت منه الأجساد. إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكله، لكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة له. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق. وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. فجروا وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمت
من الدبر
فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري.
هذه هذان حديثان ساقهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضلهم. فمنها حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة، وكان ذات الوقت ليس في الأسواق أنوار بل ولا في البيوت مصابيح، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة، الليلة المظلمة، فجعل الله تعالى بين أيديهما مثل المصباحين، يعني مثل لمبة الكهرباء يضيء لهما الطريق. وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما، ولكن الله تعالى خلق نورا يسعى بين أيديهما حتى تفرقا، وتفرق النور مع كل واحد منهم حتى بلغ بيوتهما. وهذا من كرامة الله عز وجل، من كرامة الله أن الله تعالى يضيء للعبد الطريق، الطريق الحسي وفائدته حسية. فإن هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشيا في إضاءة وفي نور، بينما الأسواق ليس فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة، فقيض الله لهما هذا النور. هناك أيضا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له، تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن، ويرزقه الفهم والحفظ والمجادلة. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية، وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا، وقد توفي سنة 728، يعني له 100 سنة والأمة تنتفع بكتبه، وقد أعطاه الله تعالى علما عظيما وفهما ثاقبا وقوة في المجادلة، ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدا، ما قام له أحد، حتى أنه رحمه الله قال: أي إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإني أنا سأجعل الآية والحديث دليلا عليه وليس دليلا له. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد، وحتى أنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني. وأتباع هذا الرجل الذي يجادلنا فيه شيخ الإسلام لا يعلمون عن كتبه شيئا، وهو يعلم ما في كتبه، ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة. كان القاضي المالكي يحاول أن السلطان يبطش به، لكنه هو يقول: هذا لا يمكن ولا يجري على مذهبكم، ولا يجري على مذهبكم أنتم أيها المالكية، قلتم كذا وكذا، ولا يمكن أن يدينني الوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم. فيبهت الرجل: كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعرفه؟ وله أيضا رحمه الله في كل فن يد واسعة، في كل فن له يد واسعة. كان عالما بالنحو والعربية والصرف والبلاغة، حتى أن تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحث بحثا دقيقا جدا جدا في الفرق بين مدح وحمد، وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات في تقديم حرف أو تأخير، وأتى ببحث عجيب. ثم قال: وكان شيخنا رحمه الله إذا تكلم بهذا أتى بالعجب العجاب، يعني في مسألة اللغة والصرف، وكان شيخنا إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب. ولكنه كما قال الشاعر: تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. يعني شيخ الإسلام مشتغل بما هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية أو صرفية، هو مشغول بأكثر من هذا. وفي يوم من الأيام قدم مصر وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في مدحه قصيدة عصمة منها قوله: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. وسيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني إنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة، ومدح بقصيدة عصمة. فلما قدم مصر
من فضلك اقلب الشريط.
كان فيما كان قبلكم محدثون، يعني ملهمون للصواب، يقولون قولا فيكون موافقا للحق. وهذا من كرامة الله للعبد، أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق. فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم محدثون فعمر. ويحتمل قوله إن يكن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر، ويحتمل أنه خطاب للأمة كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه. فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك؟ فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام، بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب. ويدل على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل. أولا، في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضي الله عنه على إبطاله، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلما رددناه إليهم، ومن جاءهم منا لا يردونه؟ هذا ثقيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سواء بسواء. قال إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، يعني لا يكون عندك شك في أمره. هذه واحدة. إذن من الموفق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. كذلك أيضا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لما شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قام عمر في الناس، اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال إنه لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي أرجل وأيديهم من خلاف، أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. وأنكر أن يكون قد مات. وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا، فخرج إلى المسجد وصعد المنبر وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. قال عمر: فوالله ما أن تلاها أبو بكر حتى عقرت، فما تحملني رجلان. يعني لأن الإنسان إذا خاف اشتد به الشيء ما يقدر يعقل. هذه ثانية. الثالثة أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، كفروا والعياذ بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أميره أسامة بن زيد ليقاتل أدنى أهل الشام، والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد. ولما ارتد العرب جاء عمر إلى أبي بكر وقال: لا ترسل الجيش، نحن في حاجة. فقال له أبو بكر: والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرهم أبو بكر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد. فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب، لا سيما في المواضع الضنكة الضيقة. فعلى كل حال، كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا وإياكم بهما في جنات النعيم، كلاهما موفق للصواب. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى للحق بقدر ما معه من العلم والإيمان والعمل الصالح. تجده مثلا يعمل عمل يظنه صوابا لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة، فإذا راجع أو سأل وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامة. فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث جابر بن سمرة في الدرس القادم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه.
الكرامات التي ذكرها بل نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة، يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أنه تعالى يجيب دعوته إذا دعا، وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرا على أهل الكوفة، لأن المسلمين لما فتحوا العراق مصروا الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق، ثم إن أمير المؤمنين جعل لهما أمراء فأمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأرسل إليه عمر فحضر وقال إن أهل الكوفة شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر صلاة العشاء، وكأنها والله أعلم هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة. فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أخرم عنه، يعني معناه لا أدعها أستمر، فكنت أطول في العشاء في الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال له عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، فزكاه عمر لأن هذا هو الظن به أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مع ذلك تحرى عمر رضي الله عنه لأنه يتحمل مسؤولية ويعرف قدر المسؤولية، أرسل رجالا إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد وعن سيرته، فكان هؤلاء الرجال لا يدخلون مسجدا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا، حتى أتى مسجد لبني عبس فسأله حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس فسألوهم فقام رجل فقال أما إن شتون فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يصير في السرية ولا يقسم بالسوية. فقولهم لا يصير في السرية يعني معناه لا يخرج في الجهاد ولا يقسم بالسوية إذا غني ولا يعدل في القضية إذا حكم بين الناس. فاتهمه هذه التهم فتهم ثلاث. فقال أما إن قلت كذا فلا أدعون عليك بثلاث دعوات. دعا علي أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن نسأل الله العافية. ثلاث دعوات عظيمة. لكنه رضي الله عنه استثنى قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة يعني لا بحق فأجاب الله دعاءه. فكان هذا الرجل طويل العمر عمر طويلا وشاق حتى إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر وكان فقيرا وعرض للفتن حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد يتعرض للجواري يعني للبنات يتعرض لهن في الأسواق يغمزهن والعياذ بالله. وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه من الفوائد فوائد عديدة منها أن من تولى أمرا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته لا بد أن يناله السوء. ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. قال فيها من جملة ما قال من حكم إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومن الفوائد أيضا جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه. ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا حتى لو كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه لأن الله حكم عدل عز وجل يأخذ بالنصر والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا فكيف إذا كان مسلما. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء إذا دعا على شخص يستثني فيقول اللهم إن كان كذا فافعل به كذا اللهم إن كان ظلمني فأنصف منه أو فابتله بكذا وكذا تدعو بمثل ما ظلمك. وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم فقال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الرعية وتحمله المسؤولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه، ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل هو حسنة من حسنات أبي بكر، لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد نقتصر
حين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم حتى يدركوها بأعينهم. فهذا سعيد بن زيد بن عمر بن نفير رضي الله عنه أحد 10 المبشرين بالجنة، خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته عند مروان فقال: أنا آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: وماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، أو طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا من أرضه ولا شبرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنك لو أخذت شبرا من الأرض، وقيده في الشبر من باب المبالغة، وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنتي واحدا فإنه يطوق به يوم القيامة من 7 أراضين. إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عنقه من 7 أراضين، لأن الأراضين 7 طباق، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. والإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى أسفل السافلين إلى الأرض 7، وإذا ملكها أيضا ملك هواءها إلى الثريا. لا أحد يستطيع أن يبني فوقه جسرا أو أن يحفر تحته خندقا، لأن الأرض له إلى أسفل السافلين وإلى أعلى السماء كل هذا. إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرا من الأرض غير حق، فإنه يأتي يوم القيامة مطوقا به عنقه، نسأل الله العافية. وعند من؟ عند جميع العالم، كل شيء محشور يوم القيامة، حتى الوحوش تحشر، حتى الإبل، حتى البقر، حتى الغنم، كلها تحشر يوم القيامة. وهذا يشاهد حاملا هذه الأرض والعياذ بالله من سبع أراضيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. غير منارها أي غير مراسيمها، فأدخل شيئا ليس له. وفي هذا دليل على أن غصب الأرض أو أخذ شيء بغير حق من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد العظيم اللعن، وأنه يحمل به يوم القيامة. فما بالك بقوم اليوم يأخذون أميالا، بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق، يأخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك. هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالله، لأنهم أخذوها بغير حق. المراعي للمسلمين عموما، الخطوط الطرقات للمسلمين عموما، الأودية أودية الأمطار للمسلمين عموما. ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر، حتى لو أحياها وغرسها وبناها يقلع غرسه ويهدم بناؤه، إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد، والبلد ليست ملكا لفلان أو علان، بل هي لعموم المسلمين. حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد، فإنه لا يملكها بذلك، لأن ولي الأمر إنما يسعى لمصالح المسلمين، لا يخص أحدا بمصالح المسلمين دون أحد. وهذه المسألة خطيرة، خطيرة للغاية. ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض، يدعي أن الأرض له وليست له، يكون جارا لشخص ثم يدخل شيئا من أرضه بأرضه، وهذا على خطر عظيم. حتى إن العلماء، أقول لكم كلاما تعجبون منه، قالوا: لو أن الإنسان بنى جدارا ثم زاد في تشبيعه في لياصته، إذا زاد في لياصته دخل على السور سنتيمتر اللياصة فقط، فإنه يكون ظالما ويكون بذلك معاقبا عند الله يوم القيامة. إلى هذا الحد الناس الآن والعياذ بالله يبلعون أميالا أو أمتارا مع هذا الوعيد الشديد. سعيد بن زيد رضي الله عنه لما حدث مروان بهذا الحديث قال: الآن لا أطلب عليك تبين، لأنه عرف أن سعيدا لا يمكن أبدا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق. أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها. فماذا كان؟ كانت هذه المرأة أعماها الله عز وجل قبل أن تموت، وبينما هي تمشي في أرض هذا اليوم إذ سقطت في بئر فماتت، فكانت البئر قبرها في نفس الأرض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد بها. وهذا من كرامة الله عز وجل لسعيد بن زيد أن الله أجاب دعوته وشاهدها حيا قبل أن يموت. وقد سبق لنا أن المظلومة تجاب دعوته ولو كان كافرا، إذا كان مظلوما، لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم، لأنه جل وعلا حكم عدل لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم كلام رب العالمين: قال إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لن يفلح أبدا، ولذلك انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبي وقاص التي مضت أمس، كيف أجاب الله الدعوة، بل مضت قبل أمس، كيف أجاب الله الدعوة، دعوة هذا. وهذا هي عادة الله سبحانه وتعالى في عباده. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
معطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه في رياض الصالحين في باب كرامة الأولياء وفضله، وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، فإنه أيقظ ابنه جابرا ليلة من الليالي وقال: ما أراني إلا مقتولا أو أول قتيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبيل غزوة أحد. ثم أوصاه وقال: إني لن أترك بعدي أحدا أعز منك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوصاه بأن يقضي دينا كان عليه، وأوصاه بأخواته. ثم كانت الغزوة فقتل رضي الله عنه عبد الله بن حرام، قتل وكان القتلى في ذلك اليوم 70 رجلا، فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرا، فجعلوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ودفن مع أبي جابر عبد الله بن حرام دفن معه رجل آخر. ولكن عبد الله رضي الله عنه لم تطب، ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من دفن معه، فحفره بعد 6 أشهر من دفنه، فوجده كأنه دفن اليوم لم يتغير إلا شيئا في أذنه شيئا يسيرا، ثم أفرده في قبر. أما عبد الله فأوفى رضي الله عنه دين أبيه، واستوصى بأخواته خيرا، حتى إنه تزوج، أعني جابرا تزوج بعد ذلك، وتزوج امرأة ثيبة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي ترك أخوات لي، وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن. في هذا من كرامة أبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه رضي الله عنه صدق الله رؤياه فصار أول قتيل في أحد، دفن ولم تأكل الأرض منه شيئا إلا يسيرا وقد مضى عليه 6 أشهر، وهذا من كرامات. واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، لا يبقى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة، تنبت منه الأجساد. إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكله، لكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة له. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا، فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى. فجروا وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري.
هذان حديثان ساقهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضلهم. فمنها حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة، وكان ذاك الوقت ليس في الأسواق أنوار بل ولا في البيوت مصابيح، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة المظلمة، فجعل الله تعالى بين أيديهما مثل المصباحين، يعني مثل لمبة الكهرباء يضيء لهما الطريق، وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما، ولكن الله تعالى خلق نورا يسعى بين أيديهما حتى تفرقا، وتفرق النور مع كل واحد منهم حتى بلغ بيوتهما. وهذا من كرامة الله عز وجل، من كرامة الله أن الله تعالى يضيء للعبد الطريق الحسي، وفائدته حسية، فإن هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشيا في إضاءة وفي نور، بينما الأسواق ليس فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة، فقيض الله لهما هذا النور. هناك أيضا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له، تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن، ويرزقه الفهم والحفظ والمجادلة. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية، وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا، وقد توفي سنة 728، يعني له 100 سنين والأمة تنتفع بكتبه، وقد أعطاه الله تعالى علما عظيما وفهما ثاقبا وقوة في المجادلة، ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدا، ما قام له أحد، حتى أنه رحمه الله قال: أي إنسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإني أنا سأجعل الآية والحديث دليلا عليه وليس دليلا له. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد، وحتى أنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني. وأتباع هذا الرجل الذي يجادلنا فيه شيخ الإسلام لا يعلمون عن كتبه شيئا، وهو يعلم ما في كتبه. ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة، كان القاضي المالكي يحاول أن السلطان يبطش به، لكنه هو يقول: هذا لا يمكن ولا يجري على مذهبكم، ولا يجري على مذهبكم أنتم أيها المالكية، قلتم كذا وكذا، ولا يمكن أن يدينني الوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم. فيبهت الرجل: كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعرفه؟ وله أيضا رحمه الله في كل فن يد واسع، في كل فن له يد واسع. كان عالما بالنحو والعربية والصرف والبلاغة، حتى أن تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحث بحثا دقيقا جدا جدا في الفرق بين مدح وحمد، وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات في تقديم حرف أو تأخير، وأتى ببحث عجيب. ثم قال: وكان شيخنا رحمه الله إذا تكلم بهذا أتى بالعجب العجاب، يعني في مسائل اللغة والصرف، وكان شيخنا إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب. ولكنه كما قال الشاعر: تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. يعني شيخ الإسلام مشتغل بما هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية أو صرفية، هو مشغول بأكثر من هذا. وفي يوم من الأيام قدم مصر، وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في مدحه قصيدة عصمة منها قوله: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. وسيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني إنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة، ومدح بقصيدة عصمة. فلما قدم مصر
من فضلك اقلب الشريط